الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر صفر من عام 43 و400 وألف، نلتقي في الدرس الثاني فيما يتعلق بمفهوم البدعة. وقد سبق معنا في الدرس الأول بيان معنى البدعة والمراد بالبدعة والأدلة على تحريمها والتحذير منها، وتبين لنا أن البدعة هي الإحداث في الدين، هي الإحداث في الدين بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. فهذا هو الابتداع المنهي عنه، والذي جاءت بالتحذير منه والنهي عنه الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح. وفي هذا الدرس نبين أهم ما يتعلق بأنواع البدع وأقسامها وأحكامها، لأن التفصيل في مفهوم البدعة وبيان ذلك مما يظهر ويوضح للناس حقيقة البدعة، لأن كثيرا من الناس قد يقع في البدعة وهو لا يدري أنها بدعة، بل قد يظن أنها سنة، يظن أنها سنة بسبب جهله بحقيقة الابتداع في الدين. ولهذا كان من المهم أن يتبين المسلم حقيقة البدعة حتى يجتنبها ويحذر منها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أقساما كثيرة للبدعة، وسنركز على أهم هذه الأقسام والتي يحصل فيها اللبس عند بعض الناس. وأهم التقسيمات فيما يتعلق بالبدعة أنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل، لم يدل عليها أي دليل شرعي، لا في أصلها ولا فيما تعلق بها، فهذه تسمى بدعة حقيقية، وبعضهم يعبر عنها بأنها بدعة أصلية. ومن أمثلتها، ومن أمثلة البدعة الحقيقية، بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم وإنكار صفات الله سبحانه وتعالى، و الزعم بأن القرآن الكريم محرف أو ناقص، والقول بالحلول والاتحاد، حلول الباري سبحانه وتعالى في مخلوقاته، والقول بأن للشريعة ظاهرا وباطنا، وكذلك السجود للقبور والطواف بها، ونحو ذلك من البدع الحقيقية الظاهرة المعلومة. وهذه البدع الحقيقية الأصلية منها ما هو مخرج من الملة، منها ما هو كفر ومخرج من الملة، ومنها ما هو من كبائر الذنوب ومن البدع المضللة التي توقع صاحبها في الضلال الموصوف بالافتراق، ويدخل ذلك ويدخل في ذلك جميع فرق الضلالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هالكة وأنها في النار، مثل الخوارج والقدرية والمرجئة ونحو هؤلاء من الفرق الضالة التي ابتدعت بدعا حقيقية أخرجتها من أن تكون من الفرقة الناجية. وهناك بدع أيضا عملية، بدع عملية حقيقية أو أصلية. هذا القسم الأول من التقسيم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. النوع الثاني من هذا التقسيم هو البدعة الإضافية. إذا علمنا البدعة الحقيقية وهي ما لم يدل عليه دليل شرعي أصلا، والنوع الثاني هي البدعة الإضافية، الإضافية وهي التي تشتمل على عمل مشروع في أصله ولكن أضيف إليه عمل غير مشروع، فكانت تلك البدعة متضمنة لأمرين، ففيها شيء مشروع وفيها شيء غير مشروع، فلها شائبتان وفيها صفتان. فقد يكون أصل العمل مشروعا ومأمورا به، ولكن حصل الابتداع وحصلت المخالفة بما أضيف إلى هذا العمل المشروع من أمور تخرجه عن كونه مشروعا إلى كونه مبتدعا، فهذه تسمى بدعة إضافية. فالابتداع لم يحصل في أصل العمل، لم يحصل في أصل العمل، ولكن فيما أضيف إلى العمل، فيما أضيف إلى العمل من تخصيص، فخصص هذا العمل بخاصية غير مشروعة، خص هذا العمل وأضيف إليه وقيد بما يخرجه عن كونه مشروعا، فقيد بقيود غير مشروعة، بتخصيص عدد معين أو زمن معين أو مكان خاص أو صفة أو جنس أو نحو ذلك، فخرج عن كونه مشروعا مطلقا إلى كونه مبتدعا بما أضيف إليه وبما خصص به من خصائص، من خصائص لم يدل عليها الدليل الشرعي. ونذكر مثلا على ذلك حتى يتضح التقسيم، ونذكر بعد ذلك بعض المخصصات الأخرى. فذكر الله سبحانه وتعالى مشروع، والله عز وجل قد أثنى على الذاكرين وأمر بذكره، وأمر بذكره، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالذكر مشروع مطلقا، الذكر مشروع مطلقا. ويؤجر الشخص على ذكره لله سبحانه وتعالى، إذا تقرب إلى الله عز وجل بهذا الذكر، ولكن هذا الذكر قد يقيد بقيود تخرجه عن كونه مشروعا إلى أن يكون مبتدعا. مثل ماذا؟ مثل الذكر الجماعي، مثل الذكر الجماعي، فيجتمع ناس ويبدأون يذكرون الله بصوت واحد أو بنغمة واحدة أو نحو ذلك، فنقول إن هذا بدعة. فيأتي شخص ويقول كيف تقول إن ذكر الله بدعة؟ كيف تنكر ذكر الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن يقال نحن لسنا ننكر ذكر الله ولا نقول إن ذكر الله بدعة، ولكن أن تضيف إلى ذكر الله أوصافا وهيئات وأعمال ليست من شرع الله ثم تجعل ذلك شرعا ودينا، فإن هذا العمل يكون بدعة. إذن الذكر هنا صار بدعة بما داخله من تلك الصفة، وهي أن يكون جماعيا. وقد يكون بدعة من وجه آخر، وهو أن يحدد عدد معين من الذكر ويرتب عليه أجر، فيأتي شخص فيقول إن من قال لا إله إلا الله، إن من قال لا إله إلا الله 8 مرات فإنه يبنى له قصر في الجنة مثلا، فنقول هذا بدعة. لماذا؟ نقول من حدد لك 8 هذا العدد، ومن حدد لك هذا الأجر؟ فحصل الابتداع من هذا التحديد. أو حتى لو لم يذكر أجرا معينا، لو أن شخصا صار يذكر الله عز وجل قبل أن يطعم، قبل أن يطعم يذكر الله 20 مرة قبل طعامه واستمر على ذلك، ويعتقد أن هذا فيه فضيلة أن تذكر الله قبل الطعام 20 مرة، فنقول إنك قد ابتدعت في الدين. فإذا قال كيف تجعل ذكر الله بدعة؟ نقول لا، نحن لا نجعل ذكر الله بدعة، ولكن البدعة في تحديدك لذكر الله بعدد معين لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذا حصل الابتداع هنا بإيش؟ بتحديد عدد معين. فالذكر صار بدعة حينما صار بصفة معينة، التزمت صفة معينة لم يدل عليها دليل، أو حدد عدد معين لم يدل عليه دليل. كذلك قد يكون الذكر بدعة حينما يجعل أو يحدد في مكان معين، حينما يحدد شخص مكان معين لذكر الله فإنه يكون قد ابتدع بدعة. فإذا قال الشخص مثلا من السنة أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تذكر الله سبحانه وتعالى كلما لقيت شخصا، كلما لقيت شخصا تذكر الله عز وجل 5 مرات، فنقول هذا بدعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه حدد العدد، والناحية الثانية أنه حدد المناسبة والسبب، حدد السبب، جعل لذكر الله سببا ليس مشروعا، جعل لذكر الله سببا ليس مشروعا. وأما المكان فأن يجعل مكانا فاضلا يستحب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا المكان الذي حدده هذا الشخص لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل. فإذا قال شخص مثلا يسن الإكثار من ذكر الله في البلد الفلاني أو في القرية الفلانية أو في المكان الفلاني دون أن يدل عليه دليل من الشارع، فيكون هذا قد ابتدع من هذه الناحية. والابتداع بالتقييد بالوصف المكاني قد يكون أيضا في غير الذكر أظهر، لكن نحن أخذنا الآن مثل الذكر حتى نطبق عليه بقية الأوصاف، ثم نذكر أمثلة أخرى إن شاء الله. وكذلك في الزمان، إذا حدد زمانا يستحب فيه ذكر الله فإنه يكون بدعة. إذا قال يستحب ذكر الله بين الساعة الثانية والثالثة ظهرا، أو يستحب ذكر الله قبل أذان الظهر بساعة، نقول بدعة. فإذا قال لماذا تبدع من يذكر الله، نحن نقول لا نبدع، لكن لا نبدع من يذكر الله عز وجل، ولكن نبدع من يحدد وقتا لذكر الله لم يدل عليه الشرع، فهذا يسمى أو تسمى البدعة الإضافية، حيث أضيف إلى مطلق فضيلة الذكر أضيف إليه قيد خاص أخرجه عن هذه الفضيلة بذكر زمان معين أو مكان أو وصف أو سبب أو عدد ونحو ذلك. فهذه هي البدعة الإضافية، وهذه هي التي يحصل فيها خلط عند كثير من الناس، وكثير من المسلمين قد يقعون فيها مثل هذه البدع بجهل، حيث يظنون أنهم يفعلون سنة ويزيدون عليها أشياء من عندهم وبأهوائهم وباستحساناتهم وبعقولهم، فيقعون في البدعة من حيث استحسنوا ما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستحسنوا بعقولهم أشياء لم يرد بها الشرع فوقعوا في البدعة. إذن هذه تسمى البدعة الإضافية، وهي من أكثر البدع انتشارا بسبب عدم التفريق أو الغفلة عن موطن الابتداع. إذن البدعة الإضافية يكون أصلها مشروعا، ولكن حصل الابتداع بما أضيف إليها من قيود وتخصيصات في الزمان أو المكان أو العدد أو السبب أو الجنس أو الوصف، فيحصل الابتداع من هذه الناحية. ونذكر أيضا أمثلة أخرى على هذا الأمر، لأنه أيضا من الأمور المهمة حتى يتجلى هذا الأمر ويكون المسلم عنده انتباه لما قد يحصل كثيرا، لما قد يحصل كثيرا مما يشيعه الناس من البدع. فقد يخص عدد معين من الذكر كما سبق أن ذكرنا، وقد يخص أيضا عدد من الصلوات النوافل، صلي كذا ركعة يحصل لك أجر. فالنافلة مستحبة مطلقا، يعني أصل النافلة مستحبة، الصلاة مطلق الصلاة مرغب فيها في الشرع، مطلق الصلاة مرغب فيها في الشرع ومأمور بها شرعا. قد تكون الصلاة واجبة وفريضة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مستحبة بأمر الشارع باستحبابها، مثل قيام الليل والسنن الراتبة، وقد تكون الصلاة محرمة شرعا كالصلاة في أوقات النهي، الصلاة مطلق النافلة في أوقات النهي، وتبقى أو يبقى الأمر والندب إلى مطلق النافلة. فإذا جاء شخص وخص تلك النافلة المطلقة بتخصيص من عند نفسه بزمان أو مكان أو عدد أو نحو ذلك صار فعله بدعة. فإذا قال الشخص مثلا من السنة أن تصلي ركعتين قبل أن تدخل البيت، أن تصلي ركعتين قبل أن تدخل البيت، نقول هذا بدعة، هذه النافلة التي حددتها بدعة. أو حتى لو قال تصلي ركعتين كلما دخلت البيت، كلما دخلت بيتك، نقول هذه بدعة لا دليل عليها، إنما ورد تحية المسجد، أما أن تجعلها للبيت فهذا زيادة من عندك. فيقول كيف تقول إن صلاة النافلة بدعة؟ نقول لا نقول إن بدعة مطلقا، ولكن تخصيصها بذلك صار بدعة. ولو أن شخصا دخل بيته وصلى ركعتين مطلقا لم نقل إنه قد ابتدع، إذا هكذا اتفق أو مرة صلى ركعتين لا نقول، لكن أن لا نقول إن ذلك بدعة، لكن أن يجعل ذلك مستحبا كلما دخل إلى البيت، فهنا حصل الابتداع بهذا التخصيص بالسبب، جعل لها سببا لم يجعله الشارع سببا. وكذلك فيما يتعلق بالجنس، يعني الشارع حينما حدد جنسا معينا فلا يجوز لشخص أن يغير هذا الجنس الذي حدده الشارع. فمثلا حدد الشارع أصنافا معينة للأضحية، فلو أن شخصا ضحى بدجاجة مثلا لقلنا إن فعلك بدعة، لأن هذا العمل لم يدل عليه الشرع، وإنما حدد الشارع أصنافا معينة لما يضحى به. فالابتداع حصل بتغيير الجنس. أو لو ضحى بفرس مثلا بخيل، قل هذا أيضا ليس عليه أمر الشر فيكون بدعة، بما غير هذا الشخص من الجنس الذي حدده الشارع. وقد يكون الابتداع يحصل كما قلنا بتحديد مكان، بتحديد مكان لم يحدده الشرع. فمثلا الطواف لا يكون إلا بالكعبة كما قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فلو أن شخصا طاف لله بسارية من سواري المسجد لكان فعله بدعة. فإذا قال أنا أطوف لله نقول إن فعلك بدعة ولو كنت تطوف لله، لأن الطواف لا يكون إلا بالبيت فلا يكون في مكان آخر، لا يطاف بأي شيء آخر. وكذلك تقبيل الحجر الأسود، ليس هناك حجر يقبل على وجه التأسي والتعبد لله عز وجل، ليس هناك حجر في الأرض إلا الحجر الأسود. فلو أن شخصا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقبيل سواري المسجد مثلا لكان ذلك بدعة، لأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما بما لم يشرعه، بما لم يشرعه. والأمثلة كثيرة ومتجددة، ويحصل للناس في هذا أمر لا ينتهي. ومن ذلك ما يسمى بحملات الدعاء أو توحيد الدعاء، فتجد الناس يتواصون أن نوحد الدعاء هذه الليلة لفلان أو على فلان أو لكذا أو على كذا، نقول هذا بدعة. فإذا جاء شخص ويقول كيف تقول أن دعاء الله بدعة، والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، نقول نعم ونحن نقول كذلك، والدعاء عبادة، والدعاء هو العبادة، ولكن لا يجوز لك أن تجعل صفة للدعاء لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها عمل السلف الصالح. فكيف تقول نوحد الدعاء؟ كل إنسان يدعو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أما توحيد الدعاء وحمل هذه الحملات التي تقال، أو حتى توحيد القراءة لسورة معينة أو لآيات معينة أو نحو ذلك في وقت معين أو في ليلة معينة، كل هذا من البدع. ليس الدعاء بدعة، ولكن ما أضيف إليه وما خص به من تحديد زمان معين أو حتى مكان معين أو نحو ذلك مما لم يرد به الشرع، فإن هذا يكون بدعة. كذلك مثلا التوبة، التوبة عبادة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لو أن شخصا خص زمانا بالتوبة لم يرد به الشرع فإنه يكون بدعة. فمن قال مثلا نتوب إلى الله في آخر هذا العام مثلا، يحدد ليلة أنها تكون ليلة التوبة، هذا لم يرد به الشرع. التوبة واجبة وعلى الفور ودائما، ليست محددة بآخر سنة أو أول سنة أو نحو ذلك. نعم، قد تتأكد في بعض الأزمان الفاضلة ولأنها من عمل الصالح، لكن لا يجوز للإنسان أن يحدد وقتا ويستحسن وقتا من عنده فيجعل هذا العمل له مزية لم يرتب الشارع عليها فضيلة، لم يرتب الشارع عليها فضيلة. فكل هذا مما يدخل في إيش؟ في البدع الإضافية. ولعلنا يعني نذكر بعض الكلام لأهل العلم في ذلك مما يوضح ما أردناه من بيان البدعة الإضافية، لأن هذه يعني من أهم الأمور التي ينبغي الاعتناء بها. الشاطبي رحمه الله هو من أفضل من تكلم في موضوع البدعة، ذكر البدعة الإضافية وأن لها شائبتين. قال إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهتين سنة وباستناده إلى دليل، والجهة الثانية تكون بدعة لأنها تستند إلى شبهة وليس لها دليل. وهذه البدعة الإضافية، وقد ذكرنا لها يعني أمثلة كثيرة، يحسن الاستدلال لها بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحادثة المشهورة حينما رأى أناسا يذكرون الله عز وجل في المسجد، وهو فيما جاء عنه أنه قال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان ينتظره، فلما رآه قال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى وما قال ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق ووقف عليهم فقال ما هذا؟ قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رب ورأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. الشاهد من هذا الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر على هؤلاء اجتماعهم في هذا الذكر بأن يقول كبروا 100 هللوا 100 ونحو ذلك بصيغ وصفة لم ترد في الشرع، فأنكر عليهم ذلك، وهذا نوع من البدع الإضافية كما أشرنا إليه قبل قليل. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في كلامه عن دلالة العام على الخاص، قال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه. يعني حينما يخص العمل الصالح بخاصية بعدد أو زمان أو مكان يحتاج إلى دليل، يعني هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا يجوز الإنسان أن يخصص من عند نفسه. ويقول الشاطبي ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية أن يكون أصل العبادة مشروعا، إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي. يقيد إطلاقها بالرأي، يعني الأصل أن النافلة مطلقة، الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة وغيرها من النوافل أن تكون مطلقة، لكن أن تقيد بقيد فأن تقيد بقيد بالرأي، فهذا القيد يخرجها من السنة إلى البدعة. يقول فإن أتى به المكلف في ذلك لأمر في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مقارن لعبادة مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصودة شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن هذا المعنى المستدل عليه. وهذا ظاهر فيما كما سبق أن قررنا، والشاطبي رحمه الله كلام كثير في هذا، نكتفي بما ذكرناه من أقواله، وذكر أمثلة على ذلك، ذكر أمثلة على هذا التقييد والتخصيص. ومن الأمثلة التي ذكرها أن شخصا يخص مثلا يوم الأربعاء بصيام، شخص مثلا يخص يوم الأربعاء بصيام، الأصل في النافلة مطلقا، لكن أن تخص يوم الأربعاء. ولما يسأل هذا الشخص لماذا خصصت يوم الأربعاء بالصوم من يعني، أو قد يخص أيضا يوما من الشهر مثلا السابع والعشرين أو الخامس عشر أو عفوا الخامس والعشرين أو السابع والعشرين بأن يصومه ويلتزم ذلك، وليس عنده إلا مناسبات استحسنها، قد يقول والله لأن الشيخ الفلاني مات في هذا اليوم أو في هذا يعني اليوم من الأسبوع أو يوم من الشهر، فتجده يستمر في الصيام عليه. هذا بدعة، هذا بدعة، لأنه خص يوما بالصيام لم يرد به الشرع، فيكون بدعة من هذه الناحية حينما يخص شيئا بلا دليل، أو يداوم عليه مداومة السنة، يداوم عليه مداومة السنة، فتكون المطلقات مخصوصات بغير مخصص شرعا، تكون الأمور المطلقة شرعا مخصوصة ومقيدة بقيود ليس عليها دليل شرعي إلا الهوى والاستحسانات والآراء التي تجعل هذا التقييد يضاهي السنة، يجعل هذا التقييد الذي استحسنه الشخص يضاهي الأمر المسنون الوارد في الشريعة. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه لا تصلى النافلة جماعة في مكان مشتهر. كيف ذلك؟ يعني لو سألك سائل وقال لك هل يجوز أن أصلي جماعة نافلة مع أصحابي مثلا، زاره أصحابه وبعد العشاء صلوا جماعة نافلة بقيام الليل، الجواب أن هذا يجوز، لكن أن يظهر أمام الناس أو يداوم عليه فإن هذا يكون مضاهي للأمر المسنون، فلا يداوم عليه ولا يظهر ويشهر، فإن هذا قد يجعل من يراه يظن أنه سنة، فيكون العمل المطلق يكون مقيدا بما لم يقيده الشارع. لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا كلام جميل في ما يتعلق بهذه التخصيصات وهذه البدع. يقول رحمه الله في كلام له طويل نذكر منه بعضه، قال: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به، فإن كان من الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره. يعني قد يرد في الشرع أمر مطلق بنافلة، لكن يرد في الشرع كراهة هذا المطلق في وقت معين بصلاة أو صيام، يكره في وقت معين، فإنه إذا دل دليل على كراهته في وقت معين فإنه يكره، قال كره. وإن كان فيه ما يقتضي استحبابه استحب، يعني يكون الأمر مطلق لكن يستحب ويتأكد في 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 شيء معين وورد دليل، فهنا يستحب لأجل ورود الدليل. وقال: وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه، مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ونحو ذلك من النصوص. فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده، لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك. فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء، ثم ذكر يعني أمثلة في ذلك، فإنه يكون يعني مشروعا، إلى آخر ما ذكر من كلام طويل في هذا، كله يبين أن الأصل في المطلق أن يكون مطلقا من النوافل والمستحبات. فإذا جاء الدليل الشرعي بتأكيد استحبابه في وقت معين أو عدد معين أو زمان معين يكون مؤكدا في هذا، وإذا جاء الشرع بالنهي عنه في زمن معين أو مكان معين فيكون منهيا عنه، وإلا بقي على إطلاقه. مثلا الصلاة النافلة مستحبة مطلقا، لكن تتأكد في أوقات أو أسباب معينة، مثلا صلاة الاستخارة، الاستخارة سبب شرعي يتأكد هنا، تحية المسجد هنا تتأكد، السنة الراتبة ونحو ذلك. وورد النهي عن الصلاة النافلة في مكان بعض الأمكنة مثل المقبرة، ورد النهي عن الصلاة في المقبرة فينهى عنه في ذلك المكان، وورد النهي عن الصلاة النافلة في زمان معين، أوقات النهي عن الصلاة فينهى عنه، وبقية الأوقات التي لم يرد النهي عنها تبقى نافلة مطلقة. فمن قيدها بعد ذلك بأن جعلها مستحبة في مكان معين أو زمان معين أو عدد معين ونحو ذلك لم يرد به الشرع، صار الفعل بدعة. فمن قال مثلا يستحب أن تصلي 6 ركعات، يستحب أن تصلي 6 ركعات ويحدد مكان معين أو زمان معين لم يرد به الشرع، فنقول هذا بدعة. ليس أصل النافلة بدعة، لكن التحديد الذي لم يرد به الشرع هو الذي اكتسب البدعة أو اكتسبت الفعل البدعة. ويحسن هنا أن ننبه إلى أمر مهم، وهو ما يسمى بالسنة التركية. السنة التركية، ما السنة التركية؟ السنة التركية هي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على تركه، ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على تركه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. فهذا تركه سنة، هذا تركه سنة، ولا يجوز للإنسان أن يفعله، بل نقول السنة تركه. السنة تركه مثل ماذا؟ مثل الجهر بالنية في الصلاة، أن شخصا أراد أن يصلي ويقول نويت أن أصلي لله صلاة العصر 4 ركعات ونحو ذلك، نقول هذه بدعة. لماذا؟ لأن طبعا هذه إحداث لم يرد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالنية، فتركه سنة، ترك الجهر هو السنة، ترك الجهر هو السنة. والله عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم. وأوضح من ذلك ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد فتركها سنة، وتسمى هذه السنة التركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وصحابته الكرام المسلمون. فلو أن شخصا استحسن أن يؤذن لصلاة العيد أو يقام لها لقلنا إن هذا يعني بدعة، لأن هذا يعني إحداث في الدين ولم يدل عليه دليل، بل هذا تركه هو السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية: السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله، لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة. يعني إذا وجد مانع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع، فهذا المانع إذا زال فإنه يفعل، إذا زال هذا المانع فإنه يفعل. مثل ماذا؟ مثل صلاة التراويح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في أصحابه ليلتين أو ثلاثة، وبعد ذلك ترك صلاة التراويح، فهل يقال إن ترك صلاة التراويح هو السنة أو فعلها هو السنة؟ لأن لو قال شخص النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح ولم يصلها جماعة، لم يصلها جماعة، فنقول إنه لم يصلها جماعة لوجود المانع، وهو أنه خاف أن تفرض عليهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وتم الدين، فانتفى هذا المانع الذي كان موجودا، فإنه بعد ذلك يكون مشروعا. ولذلك جمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم على إمام وصلوا وقال نعم البدعة هذه، وهي يعني بدعة في اللغة، وإن كان لأن أصل التراويح مشروع وقد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما ذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله أنه قال لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة. إذن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفعله، لأن تركه هو السنة إذا تركه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. أما إذا لم يوجد المقتضي ووجد بعد ذلك فإنه يفعل. مثل ماذا؟ مثل جمع السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وموافق هذا للمصالح ومقاصد الشريعة. فهذا ما يتعلق بالبدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وهي من أكثر ما ينتشر عند الناس ويظنون أن فعلهم سنة، وهو من البدع، يضاف إلى ما جاءت بالسنة يضاف إضافات أخرى. مثل مؤذن مثلا، إذا أراد أن يؤذن قد يضيف أشياء قبل الأذان ويضيف أشياء بعد الأذان، فهذه من البدع، لم يرد بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصل يلتزم بالأذان، والأذكار التي وردت تقال بعد الأذان فتقال، لكن لا تجعل من الأذان. فهذا كله من الزيادة في الدين. البدع الإضافية نوع من الزيادة في الدين، لكنها زيادة يعني مخلوطة بأمر مشروع، فيقع اللبس عند الناس، تجد بعضهم من يقول هذا سنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأصله، والعلماء الراسخون يبينون أن هذا ليس من السنة نظرا لما خالطه من البدعة التي أخرجته من السنة إلى البدعة، أخرجته من السنة إلى البدعة. فهذا يكون مضاهيا للسنة. إذن البدعة هي يعمل إنسان عملا يحدث إحداثا في الدين، إما في بدعة حقيقية أو يضيف إلى السنة أمورا أخرى تشاركها بصفة محدثة أو بتغيير للجنس أو تحديد للعدد أو للزمان أو للمكان أو نحو ذلك، فإن يحدد أشياء ويستحسنها فيكون قد شرع، كما قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ولا يجوز الإنسان أن يستحسن شيئا ويجعله دينا، لا يجوز أن يستحسن شيئا ويجعله دينا ويلتزم به كما يلتزم بالسنة والشريعة، فإن هذا فتح لباب العبث بالدين وتغيير الدين وجعل أهواء الناس هي التي تشرع وتزيد وتنقص. بدعة قد تكون بالزيادة وقد تكون بالنقص، قد تكون بالفعل وقد تكون بالترك كما سنشير إلى ذلك. كل هذا يدخل في إيش؟ في البدع الإضافية. بدع الإضافية، وخذ على ذلك من الأمثلة كثيرة ما لا تحصى. قد يقول شخص: أنا فعلت فعلا لا أقصد هذا الشيء أنه يعني سنة أو أداوم عليه، فهل يكون بدعة؟ نقول: إذا كان العمل مطلقا وورد الحث عليه بإطلاق وأنت فعلته في هذا السياق فلا يكون بدعة. مثلا لو أن شخص كما ذكرنا قبل قليل دخل بيته وصلى ركعتين، هل نقول فعله بدعة؟ نقول: لا، هذا ليس بدعة ما دام وقت ليس وقت نهي وهو من النافلة المطلقة. لكن إن اعتقد أن هذا من السنة أو داوم عليه مداومة تجعل هذا العمل معتادا ومضاهيا للسنة، فيكون من هذه الناحية بدعة. ولهذا ينبغي للإنسان حتى في أعماله الخاصة التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليها كما ذكر أهل العلم، أن يتركها أحيانا حتى لا تكون مضاهية للسنة، ويغير في ذلك، ولا يلتزم شيئا التزام السنة حتى لا تكون مضاهية للسنة، أو يعني ويتأكد هذا حينما يراه غيره أو يسمعه غيره فيظن أن فعله من السنة. ولذلك كثير من السنة كما كثير من البدع كما ذكرنا من قبل إنما تنتشر بالتوارث والتقليد الأعمى، فتجد إنسان يعمل بدعة فيراه الآخرون من العامة يظنون أن فعله سنة فيستمرون عليها. وقد يفعل الشخص شيئا لا يفعله باعتباره سنة يداوم عليها، وقد يفعله بدون قصد فيراه الآخرون فيعتقدون أن فعله سنة فيستمرون عليه. ولهذا يعني يتأكد هذا الأمر، وهي قطع وسائل وذرائع البدع بالتحذير من الإشهار والإعلان أمام الناس بالمداومة على شيء ليس مشروعا وإن كان أصله مشروعا، يعني إن كان الفعل هذا أصله مشروعا لكن لا تداوم عليه بصفة معينة أمام الناس حتى يعني يكون مشروعا، ولا تستمر عليه باستمرار المضاهات للسنة المشروعة، بل يغير الإنسان يعني أحيانا حتى يبتعد عن هذا الأمر. من التقسيمات أيضا للبدعة أن هناك بدعة اعتقادية وبدعة عملية، بدعة اعتقادية وبدعة عملية. فالبدعة الاعتقادية هي مثل بدع الفرق الضالة، بدع الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة والمرجئة، هذا بدع اعتقادية، اعتقاد مثلا أن الإيمان هو التصديق فقط أو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى أو اعتقاد تكفير المرتكب الكبيرة وغير ذلك من البدع الاعتقادية عند الفرق الضالة. وهناك بدع عملية، وإن كان كل عملي له يعني أصل اعتقادي، لكن بدع عملية ظاهرة، مثل تخصيص ليلة بقيام، أن يخصص ليلة بقيام أو يوما بصيام لم يرد به الشرع، فهذا من البدع العملية. فلو خص شخص ليلة بقيام معتقدا فضيلتها ومزيتها فإن هذا من البدع، فإن هذا من البدع. إذا خص ليلة في الأسبوع واعتقد أن لها مزية فهذا من البدع. فإذا قال هل قيام الليل بدعة؟ نقول لا، لكنك تخصيصك أنك لا تقوم إلا في هذه الليلة معتقدا أن لها فضيلة يكون بدعة. وكذلك الصيام، لو أنه خص يعني يوما في الشهر يصومه لم يرد به الشرع، لو قال أنا أصوم آخر يوم من الشهر والتزم ذلك واعتقد أن ختام الشهر بصيام فيه فضيلة، نقول هذا بدعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الشهر بالصيام، إنما ورد صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، صيام يوم وافطار يوم ونحو ذلك من ورد في الشريعة. أما أن الإنسان يزيد ويستحسن شيء برأيه ويجعله دينا فهذا من الابتداع، وهذا ما يسمى البدع العملية. إذا تخصيص ليلة بصيام أو بقيام أو يوم بصيام أو نحو ذلك فهذا من البدع العملية. لكن لو أن شخصا مثلا يصوم يوم في الشهر لكن لا يعتقد أن صيامه في هذا اليوم فيه فضيلة، وإنما يقول أنا عندي إجازة يوم في الشهر تناسبني فأصومه، فنقول هذا ليس بدعة، لأنك ما قصدت أنت ذلك يوم لذاته، وإنما قصدت أنه يعني هو أنشط لك في الصيام، ولو تغيرت إجازتك لغيرت اليوم، هذا ما في إشكال. كذلك القيام، لو أن شخص يقوم ليلة في الأسبوع يرى أنه هذه الليلة يعني هو قد يعني سبقها براحة أو نوم أو عنده إجازة ويخصها بمزيد قيام ونحو ذلك، فلا نقول هذا بدعة لأنه لم يخص هذه الليلة معتقدا مزيتها أو فضيلتها، وإنما ناسب أنه يعني يكون في ذلك في هذه الليلة له إجازة ويكون أنشط له في القيام، ولو تغيرت إجازته لغيرت تلك الليلة فهذا لا بأس به. لكن نحن نتكلم عن من يخص شيئا معتقدا فضيلته ولم يرد به الشرع، ليخص شيئا معتقدا فضيلته لم يرد به الشرع، فإن هذا يكون بدعة، يكون بدعة. ف يعني هذا من البدعة العملية. هناك من التقسيمات أيضا للبدعة أن هناك بدعة فعلية وبدعة تركية، بدعة فعلية وبدعة تركية، يعني بدعة تكون بالفعل، وهناك ابتداع يكون بالترك، هناك ابتداع يكون بالفعل وهناك ابتداع يكون بالترك. فالابتداع بالفعل يكون بزيادة في يعني اعتقاد أو عمل، فمن زاد مثلا في الوضوء صار يغسل وجهه 5 مرات ويغسل يديه مثلا 4 مرات فهذا بدعة، هذا بدعة بزيادة، بدعة بالزيادة. وكذلك من زاد في الركعات الصلاة المفروضة هذا بدعة في الزيادة. إذا حدد الشارع شيئا فلا يجوز لك أن تزيده. الطواف 7 أشواط، لو أن شخصا قال أنا سأطوف 8 أشواط أزيد من الخير، يقول لا يجوز وليس لك أجر في الزيادة. إذا تأكدت أنك طفت 7 أشواط وكذلك السعي وكذلك الرمي الجمرة، ما حدده الشارع لا يجوز أن تزيد عليه، إذا كان محدد بالشرع لا تزيد عليه. الزيادة بدعة، إنسان يزيد ويعتقد أن هذا الزيادة فيها خير وزيادة خير، ولا الخير في التزام ما حدده الشارع فهو هذا هو الخير، والتزام سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهديه هو خير الهدي وأكمل الهدي وأحسن الهدي. لا يأتيك الشيطان ويزيد لك أن الزيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة على ما حدده الشارع أنها أفضل، قل لا، الذي التزم ما حدده الشارع هو أفضل ممن زاد عليه في الأشياء المقدرة شرعا، الأشياء المحددة شرعا فلا تزيده. أما الأشياء المطلقة فإنك تعمل ما تستطيع. إذن البدعة قد تكون بالزيادة، زيادة كما ذكرنا في أنواع العبادات المحددة شرعا، المحددة شرعا. وقد تكون البدعة بالترك، قد تكون البدعة بالترك. مثل ماذا؟ أن يترك ما هو مطلوب شرعا، أن يترك ما هو مطلوب شرعا أو ما حث عليه الشارع. طبعا هناك ترك واجبات، وهذا وقع في الإثم والمعصية والكبيرة، وإذا تقرب إلى الله بترك الواجبات يكون قد ابتدع، إضافة إلى أنه وقع في كبائر الذنوب. لكن إذا تقرب بترك المستحبات، إذا يعني تقرب إلى الله بترك المستحبات يكون أيضا مبتدعا، يكون مبتدعا. وسبق معنا ذكر حديث الثلاثة الرهط، أحدهم قال أنا لا أتزوج النساء، فمن ترك الزواج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا بدعة، وهذا نوع من الرهبانية والترهب ومخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء وقال ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك من ترك الطيبات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومعتقدا أنه له أجر في ذلك. من ترك أكل اللحم مثلا قال أنا لا أكل اللحم، تقرب إلى الله عز وجل بترك اللحم، هل له أجر؟ لا، ليس له أجر، هذا بدعة، بدعة بالترك. ولو أنه ترك أكل اللحم لعدم محبته له أو لمنعه منه مثلا طبا أو افترض لها كذا لم يكن آثما بذلك، لم يكن آثما بذلك، لكنه يأثم ويكون مبتدعا حينما يرى ترك هذا من القرب، حينما يرى ترك الطيبات أو يحرمها على نفسه ويرى أن هذا من القرب فيكون قد وقع في البدعة، وهذا تسمى بدعة تركية، يعني بدعة بالترك، بترك ما أمر به الشارع أو بما يعني حث عليه الشارع أو بما أباحه وتركه هذا الشخص، حرمه على نفسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. هناك تقسيمات كثيرة للحقيقة، البدعة إنها بسيطة ومركبة وكلية وجزئية وعادية وهو في العادات والتعبدات وغير ذلك، لكن لا يهمنا يعني تلك التقسيمات، وإنما يعني نركز على أهم ما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام. إذن يدخل في الابتداع، يدخل في الابتداع في الدين إطلاق ما قيده الشارع أو تقييد ما أطلقه الشارع، إطلاق ما قيده الشارع بزمن، يعني إذا الشرع الإسلامي قيد شيئا بزمن معين وأنت أطلقته من ذلك الزمن وجعلته سنة في كل زمن هذا بدعة. مثلا الأضحية، الشريعة حددت الأضحية في أيام معلومات، فإذا جاء شخص ويقول لا أنا أضحي لله في كل أيام السنة فهذا أطلق ما قيده الشارع فيكون بدعة. أو كذلك في الاعتكاف، الشارع الحكيم قيد الاعتكاف بأنه يكون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، فمن أجاز الاعتكاف في كل مكان أطلق الاعتكاف من أن يكون في مكان معين كما جاءت به الشريعة يكون بدعة. إذا قال شخص يجوز للإنسان أن يعتكف في بيته وفي دكانه وفي سوقه، فهذا من البدع لأنه أطلق ما قيده الشرع. فالشرع قيد أشياء بزمان معين، بمكان معين، بجنس معين كما سبق أن ذكرنا في الوضحية، بعدد معين ونحو ذلك. فإذا جاء شخص وأطلق ما قيده الشارع وخالفه فيكون مبتدعا، أو قيد ما أطلقه الشارع، الشارع الحكيم أطلق أشياء جعلها مطلقة، فإذا جاء شخص وقيدها وحددها بزمان معين أو عدد معين أو طريقة معينة كان مبتدعا من هذا، من هذه الناحية كما سبق. يعني مثلا اليوم الجمعة من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول السنة أن تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا عدد. فإذا جاء شخص وقيد وحدد أعدادا معينة فيقول يسن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة 20 مرة، وبعد الجمعة 20 مرة، وقبل العصر 30 مرة، وبعد العصر 40 مرة، وهكذا، نقول هذا بدعة. فإذا قال كيف تقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة واليوم الجمعة؟ نقول نعم، اليوم الجمعة وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحدد. أن تحدد أعدادا معينة أو في أوقات معينة فهذا بدعة، قيدت ما أطلقه الشارع. الشارع أطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أطلق الذكر، فحينما تأتي أنت وتقيد أشياء من عندك وبعقلك وباستحسانك فأنت هنا قد ضهيت الشرع وضهيت ما جاءت به الشريعة من يعني إطلاق المقيدات أو تقييد المطلقات. هذه يعني بعض التقسيمات للبدعة وبيان أحكامها. وكما سبق أن ذكرنا أن البدع يعني أنواع كثيرة، منها ما هو مكفر مخرج من الملة وعياذ بالله، كمن يعتقد تحريف القرآن أو ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، أو يقول بسقوط التكاليف عن الشخص إذا بلغ مرحلة معينة وصل مرتبة معينة ويزعم أنه تسقط عنه التكاليف، أو زعم أن للشرع ظاهر وباطن، هناك يعني ظاهر يعلمه عامة الناس وباطن لا يعلمه إلا خاصة، ونحو ذلك مما يعود على الشريعة بالإلغاء والنس والعياذ بالله والتقول، أو أنكر السنة النبوية أو نحو ذلك، فهذا من المخرج من الملة. وهناك بدع لا تخرج من الملة ولكنها تخرج صاحبها من السنة إلى البدعة، فيكون من إذا خالف في الأصول يكون من الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هالكة وأنها في النار والعياذ بالله. وإذن البدع أنواع وأقسام ولها وأحكامها يعني أيضا تتفاوت من الكفر وما دونه، وليست على درجة واحدة. والمسلم يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم السنة وينشر السنة ويعرف الناس بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويزاحمهم ويزاحم أهل البدع والجهال الذين ينشرون البدع، لأنها في الحقيقة حينما تخفى السنن تظهر البدع، حينما تخفى السنن تظهر البدع ويكثر الجهال ويكون هم المسيطرون على 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 حياة الناس وبسبب جهلهم ونشرهم لبدعهم. فالواجب على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في الدين وأن يعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يراجع أيضا أقواله وأعماله وما يعتقده حتى يكون يعني يصفي ما قد يتسرب إليه من هذه البدع، ولا سيما في هذا الوقت الذي انفتحت على الناس وسائل التواصل الكثيرة، فصارت تضخ على الناس، تضخ عليهم يعني آلاف من الشبهات ومن البدع والمحدثات، ولا يستطيع التمييز بينها وفرزها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وتفقه في الدين وصار عنده الضوابط الشرعية التي تميز الطيب من الخبيث والصحيح من السقيم والسنة من البدعة. وإذا التبس على المسلم شيء من ذلك فعليه أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أهل العلم ويبتعد عن البدع، وحتى في الأمور التي قد يجد فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول هذا يعني بدعة ومنهم من يقول ليس بدعة، فالإنسان يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ابتعد عن البدع والمحدثات وما فيه شبهة، والتزم بالسنة، فالسنة كافية ووافية، والدين والحمد لله قد كمل، والحلال بين والحرام بين، فيبتعد الإنسان عن كل ما فيه يعني شبهات وكل محدثات، ويكتفي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وظواهرنا وبواطننا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.